بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الإسلامية
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تم الانتهاء في الدرس الماضي من قراءة كلام الشارح رحمه الله تعالى لنصوص باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وتوقفنا على مسائل هذا الباب. في هذا الباب سنتناول إن شاء الله تعالى معا دراسة مسائل الباب الذي جاء بها الناتم المؤلف لكتاب التوحيد وهو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأشمل من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال أن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم. الثانية،
وهذا تقدم معنا أيها الإخوة، أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى دينه هو سبيل الأنبياء وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وتقدم تقرير هذا من خلال الآية التي جاء بها المؤلف رحمه الله تعالى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا في غير ما نابع من كتابه، وصدق لنا في الدرس الماضي أن نقول عن أهل العلم في بيان هذه الآية. لكن النقول الطيبة في هذا قول شيخ الإسلام في المجلد 27 صفحة 426، قال رحمة الله عليه: وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق إلى الله بإذن الله، كما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال شيخ الإسلام: والمخالف له يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى غير الله بغير إذن الله، يدعو إلى غير الله بغير إذن الله، فهو إذن على سبيل النبي عليه الصلاة والسلام أم خارج عن سبيله؟ خارج بلا شك. نعم. قال: المخالف له يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى غير الله بغير إذن الله، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يدعو إلى الله ورسوله. وقوله تعالى بإذنه أي بأمره وما أنزله من العلم، وهذا كما قال كما تقدم معنا بإذنها وداعي الله بإذنه هي تقابل الآية التي تقدمت معنا على بصيرة أي على علم وحجة وبرهان. قال: وقوله تعالى بإذنه أي بأمره وما أنزله من العلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله على بصيرة أي على بينة وعلم يدعو إليه بمنزل من الله، بخلاف الذي يأمر بما لا يعلم أو بما لم ينزل به وحيا، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. فهذه الآية أيها الإخوة أو هذا التقرير لابن تيمية هو حقيقة كالبيان والشرح لهذه المسألة، وأن المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام أي أن الدعوة إلى الله عز وجل هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام وطريق أتباعه، وذلك في جميع ماذا؟ جميع مسائل الدين وأمور الشرع، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، فليس مقصورا على جانب دون جانب، وكل بحسب علمه وبقدر ما فتح الله تبارك وتعالى عليه ووفقه من المعرفة بالشرع. يعني فضل كيف؟ لا أبرل هذا.
الثاني التنبيه على الإخلاص، وتأخذ من قوله أدعو إلى الله، ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أو باطلا.
وهذا طبعا من أهم سمات الداعي إلى الله، ولا يكون المرء داعيا إلى الله حقا إلا إذا اتصف بهذه الصفة. ولاحظوا يا إخواني هذه المسألة والتي قبلها تنبهنا على أمر هام في الدعوة إلى الله عز وجل. تنبهنا أولا على أن الدعوة إلى الله عبادة يتقرب بها إلى الله، وهذه المسألة الثانية والتي قبلها تنبهنا على شرط قبول العمل ووجود توفرهما أي في الدعوة إلى الله. فالشرط الأول هو إيش؟ تنبهنا على جانب المتابعة والأفهم. المسألة الأولى، المسألة الأولى تنبهنا على شرط المتابعة، والمسألة الثانية تنبهنا على شرط الإخلاص. ولهذا قال المصنف التنبيه على الإخلاص، وهذا استنبطه من قول الله عز وجل أدعو إلى الله. والآيات في التنبيه على هذا الشرط كثيرة، كقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة، واضح؟ فلا بد من التنبه لهذا القيد. لماذا؟ لأن الإخلال بهذا القيد معناه إخلال بالدعوة إلى الله عز وجل، والإخلال بهذا القيد يعني أنه لا بركة في دعوة الإنسان أبدا مهما حصل لها من شهرة ومهما وجد لها من جمهرة في الناس، فإنه لا بركة فيها. لماذا؟ لأن أساسها باطل، وقاعدتها قامت على غير مرضاة الله تبارك وتعالى، وكل عمل لا يراد به وجه الله فلا بد أن يزول ويضمحل، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه ما كان لله بقي وما كان لغيره عز وجل زال واضمحل. قال المصنف لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هنا يشير المؤلف إلى جانب حظوظ النفس التي قد تقع في القلب، وأن على الإنسان أن يجاهد نفسه إن حصل له شيء من هذا، وأن يدافع ما يقع في قلبه من المطامع النفسية أو الأمور الشهوانية النفسية، وأنه ينبغي أن لا يرضاها وأن يعني يجتهد في دفعها وعدم قبولها. ففعله هذا دليل إخلاصه في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم قال الشيخ مبينا صفة الداعي إلى الله حقا، قال فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله. هذا هو الداعي فعلا، يعني اشتهر أو لم يشتهر، عرف أو لم يعرف، ذكر أم لم يذكر، ما دام قام دين الله هذا هو الغاية وهذا هو الهدف عليه السلام وهذا هو المقصود. فمتى تحقق هذا المقصود حصل المراد وفاز الإنسان برضا الله تبارك وتعالى. قال والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا. هذا هو الذي يدعو إلى نفسه، وهذا لا شك أنه عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. قول الشيخ هنا هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا، هو المقبول حقا كان أم باطلا. تقرر معنا أو سبق معنا كلام ابن القيم رحمة الله عليه، فإن الإنسان لو دعا إلى الله عز وجل وأراد أن يكون قوله مقبولا لا لذاته أما إنما لأن الذي دعا إليه هو حق موافقا لكتاب الله وأيضا ماذا وأيضا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يريد قبول هذه الأقوال منه لأنها حق لا لأنه هو فلان أو لغرض شخصي في نفسه. لهذا قال ابن القيم وتقدم معنا هذا الكلام لكن هنا لأن فيه تنبيه على هذه الجزئية قال فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم يعني في أعين الناس أن يكون في أعينهم جميلا في قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به يقتدوا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يده لم يضره ذلك هكذا يقول ابن القيم لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاعه يعني الله عز وجل يحب أن يطاعه ويعبده ويوحده فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه فهذا لا يضر العبد إن كان هذا قصده فهذا ولي يده ومراده. نعم المسألة الثالثة
أن البصيرة من الكلام وتؤخذ من قوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة ووجه كون البصيرة من الفرائض لأنه لا بد للداعي من العلم بما يدعو إليه والدعوة فريضة فيكون العلم بذلك فريضة.
نعم وهذا يحصل في متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام أن البصيرة من الفرائض يعني أن البصيرة للدعوة إلى الله عز وجل وأحكامها وآدابها والمسائل التي يدعى الخلق إليها هذه من الفرائض والواجبات التي يجب على الداعية أن يكون عالما بها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان على أعلى وصف وأكبر جانب من هذه الصفة التي هي البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل وهكذا أتباؤه. دليل هذا من قول الله عز وجل أدعو إلى الله على بصيرة كيف كانت البصيرة من الواجبات من خلال هذه الآية قال الشيخ رحمة الله عليه لأنه لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه والدعوة فريضة فيكون العلم بذلك فريضة هذا وجه. وجه آخر يبين لنا أن الدعوة إلى الله فريضة ما قرره الشيخ الدويش رحمة الله عليه في كتابه التوضيح المفيد قال أنه لما كان أتباعه أنه لما كان أتباعه على بصيرة ويدعو إلى الله على بصيرة دل ذلك على أن البصيرة من الفرائض. لماذا؟ لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فرض ومن ليس كذلك أو ليس متحليا بالبصيرة فليس من أتباعه حقيقة فهذا وجه آخر وهو أن الاتباع يقتضي ماذا؟ يقتضي البصيرة الاتباع يقتضي البصيرة. الرابعة
من دلائل حسن التوحيد كونه نزيها لله عن المسبة وتؤخذ من قوله تعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين وسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله ومعنى عن المسبة أي وعن مماثلة الخالق للمخلوق التنفيذ الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف عمدة من العصا.
مما يتعلق بالمسألة السابقة يا أخوة يعني من حقيقة محاسن منهج أهل السنة والجماعة في تربية الناشئة أن هذه المسائل ترسخ في نفوسهم وهم في بدء الطلب. فهذه المسألة الثالثة الآن البصيرة من الفرائض الآن الكل درس الأصول الثلاثة فيما أحسب يعني أول ما نبدأ بالأصول الثلاثة إيش فأعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم عشر متان
أربع
مسائل. الأولى العلم، لاحظوا أن معرفة الله معرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فهذه أول مسألة يعلم يعني أو يلقن يعني يلقن للطالب عند ابتداء طلبه، وأنه يجب أن يراعي الجانب إيش العلمي في دعوته وفي علمه وفي عمله الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. في كلام جيد في خصوص هذه المسألة أيضا للشيخ ابن باديس، تعرفون الشيخ ابن باديس؟ جزائري أحسن لا يقول جزائري ما غني في العموم، جزائري في الخصوص. الشيخ ابن باديس من كبار العلماء السلفيين في الجزائر، يعني وجد في فترة يعني أحوج ما كانت الجزائر إلى أمثال ابن باديس رحمة الله عليه، رجل سلفي يعني كما يقال قح 20 مرة بقول. في العجيب في البصيرة في الدعوة والله عز وجل وفي العلم وفي الفهم الصافي يعني نصوص الكتاب والسنة. طبعا نحن الآن وجدنا في وقت وجد فيه العلماء الكبار مثل ابن باز بن عثيمين العلباني، هؤلاء اشتهروا على اعتبار ظهورهم. هذا الوقت الآن الذي نحن نعيشه كانت تعيشه الجزائر أمثال في وقت ابن باز رحمة الله عليه، ومن محاسنه وآثاره وثمرات دعوته أن حفظ الله عز وجل من الجزائر دينها، من محاسن ابن باز رحمة الله عليه، وألف كتب رحمة الله عليه في مختلف الفنون، ورجل ذريع يعني في العلم كبير جدا، وكان على سنة وعلى منهج واضح لا عجاج فيه أبدا، فكان مقاوما للاستعمار وأيضا للأحزاب الموجودة في ذلك الوقت وللفرق والجماعات الموجودة، فكان صاحب سنة بحق رحمة الله عليه، ألف كتب كثيرة. فمن ضمن الكتب التي ألفها هذا الكتاب الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية، ذكر كلام يتعلق بهذه الجزئية، تكلم هنا بكلام طيب ويعني مؤصل على هذه الآية، قل هذه سبيل يدعو الله على بصيرة، وهذه رسالة على صفاتها فيها قواعد كثيرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية. لما جاء على شرط العلم قال رحمة الله عليه لقد كان في بيان أن الدعوة إلى الله هي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن على أتباعه وهو قدوتهم ولهم فيه الأسرة الحسنة أن تكون الدعوة إلى الله سبيلهم. قال ولكن لتأكيد هذا عليهم وبيان أنه من مقتضى كونهم أتباعه وأن اتباعهم له لا يتم إلا به جاء التصريح بذلك هكذا أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال فالمسلمون أفراد وجماعات عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله على واحد، وأن تكون دعوتهم على بينة وحجة وإيمان ويقين، وأن تكون دعوتهم وفقا لدعوته صلى الله عليه وسلم وتبعا لها. فهذا الكلام يشمل ما تقدم معنا في هذه الجزئية والجزئية الأولى وهي قضية الاتباع. المسألة الرابعة قال من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. لا شك أن هذا من محاسن وفضائل التوحيد أن فيه إعطاء الله عز وجل حقه وهو تنزيه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. الدليل سبحان الله وما أنا من المشركين. إيش يعني تنزيه لله عن المسبة؟ إيش يعني عن المسبة؟ قال الشيخ يعني أن مماثلة الخالق بالمخلوق، لما تمثيل الكامل بالناقص هذا فيه ماذا؟ فيه المسبة لا شك وفيه قدح، ولهذا جاء استشهد الشيخ بقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أنبى من العصا، إذا وضع السيف أمام العصا جعلت هناك مقارنة، إيش يحصل من السيف؟ تنقص من السيف، ما قدر السيف أمام العصا أمام السيف؟ كذلك الخالق سبحانه وتعالى يعني نعوذ بالله أن يمثل المخلوق به وأن يجعله المخلوق واحدا. نعم. خامسة.
الخامسة أن من قبح الشرك كونه مثبتا لله وتأخذ من قوله تعالى وما أنا من المشركين بعد قوله وسبحان الله.
نعم هذا واضح، لكن عرفنا كيف كان من دلائل حسن التوحيد تنزيه لله عن المسبة. طيب كيف كان قبح الشرك كان المسبة لله؟ يعني
أحسن.
نعم كان الشرك مسبة لله لما فيه من تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق الناقص بالخالق عز وجل في خصائص الرب سبحانه وتعالى، وأيضا لما فيه من الجناية على حق الرب تبارك وتعالى. لهذا أمر الله عز وجل نبيه إيش؟ أن ينزه الله عنه عن الشرك، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالتنزيه عن الشرك يدل على ماذا؟ على أن الشرك قبيح وأنه يجب اجتنابه والابتعاد عنه. نعم.
السادسة وهي من أهمها
إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم، ولو لم يشرك بقوله تعالى وما أنا من المشركين، ولم يقل وما أنا مشرك، لأنه إذا كان بينهم ولو لم يكن مشركا فهو في ظاهره منهم. ولهذا لما قال الله للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس توجه الخطاب له وله.
هذه المسائل يعني متعلقة بجانب الولاء والبراء، ولا شك كما قال المؤلف من أهم المسائل في الحقيقة. لماذا؟ لأن مجانبة المسلم الكافر وابتعاد المسلم عن الكافر يعني أن هناك تميز لشخصية المسلم عن شخصية الكافر، وفيه كذلك محافظة للمسلم أو حفاظ على المسلم في جانب دينه وجانب عقيدته. لماذا؟ لأن الخلطة بالكافر تؤثر ولا بد، فالابتعاد عنه ومجانبته يحفظ له ذلك كله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام توعد على ماذا؟ على الإقامة بين أظهر المشركين بالبراءة ممن فعل ذلك، فقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءنا نارهما. وهذا الحديث أبو داود سمده حديثا حسن، ويدل على ماذا؟ يدل على وجوب مباعدة الكفار وعدم مساكنتهم، وأنه مهما ما أمكن الإنسان أن يبتعد عنه فالواجب أن يبتعد. قال الشيخ ولو لم يشرك، نعم لو لم يقع في الشرك فيجب عليه المباعدة. الدليل وما أنا من المشركين، لأن هذا من مقتضيات الولاء والبراء. قال ولم يقل وما أنا مشرك، لأنه إذا كان بينهم ولو لم يكن مشركا فهو في ظاهره منهم، هذا الذي يظهر يعني في الظاهر أنه منهم. ولهذا لما قال الله تعالى الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس توجه الخطاب له ولهم، إيش صلة هذا بهذا؟ ما هو الرابط يعني؟ أيوة ظاهر شو لحظة شو ظاهر؟
إبليس يعني من الصالحين
يعني الحوم بعد ما دخلت فضل
لما كان مع الملائكة
لما
توجه الخطاب
شمله الخطاب نعم، فكان الأمر متوجها إليه بالسجود كما توجه للملائكة، وهو في الحقيقة ليس من الملائكة إنما هو من
الشياطين
من الجن، واضح؟ لكن لما كان معه إيش أمر بالسجود. وهكذا الآن المسلم في الحقيقة ليس مع الكفار وليس منهم، لكنه إذا أقام بينهم حسب عليهم، واضح. وإن كان بالحقيقة ليس كذلك لكن غيره هكذا يظنه. نعم.
السابعة كون التوحيد أول واجب تؤخذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن وحد الله.
نعم. ولما كان في شأنه
وقال بعض العلماء أول واجب النظر لكن الصواب أن أول واجب هو التوحيد لأن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة.
كان التوحيد أولا كان التوحيد أول واجب. الحديث نص فليكن أول ما تدعوهم إليه. طيب. ولما كان فلهذا بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به وقدمه على غيره. فلما قدمه على غيره من الفرائض دل على أنه إيش هو أفرض الفرائض وأوجب الواجبات وأهم المهمات التي يدعى إليها ولا يقدم عليه شيء من الفرائض. قال وقال بعض العلماء أول واجب النذر إلى آخره. طبعا هذا كلام الأشاعرة وأهل الكلام. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه في المدارج ولهذا تقول ابن القيم كان الصحيح أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النذر ولا القصد إلى النذر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. أرباب الكلام يقول أول شيء الشك في الله عز وجل والعياذ بالله حتى تتوصل إلى معرفته أو ابدأ بالنذر في الكون حتى تتوصل إلى معرفة الله عز وجل. هذا لا شك باطل مخالف للنصوص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة. فإذا أول ما يكلف به المرء عند ماذا؟ عند دعوته إلى الإسلام هو دعوته إلى توحيد الله عز وجل وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وليس يعني بتكليفه أن ينظر في الكون حتى يصل إلى معرفة الله. لا هذا كلام باطل مخالف للنصوص. ولتفسير هذه المسألة وتأثيرها ارجعوا لكتاب وهو منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله. هذه رسالة ماجستير قدمت في الجامعة الإسلامية الكلام وريث المجلد الأول صفحة 86. رسالة ماجستير قدمت في الجامعة الإسلامية ويعني من محاسنها أن ناقشها الشيخ صالح الفوزان الشيخ الحديثي يعني لا شك أن يقرأها أهل مجان. يعني الكتاب مليء بالمعلومات والتأصيل. الشيخ الفوزان لما ناقشه قال مرأتها بالمعلومات حتى أصيبت بالتخمة رحمة الله عليه لا حدده الله. يعني لا تفهم في المناقشة حتى خالد يعني كان يأتي بعض العبارات قال له هذه المسألة لا أعرف فيها خلافا ألا أعلم فيها خلافا قال ما كنت كبيرة عليك شوي. المسألة الثامنة
أن يبدأ به قبل كل شيء أخذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه.
وهذا ظاهر وأيضا الحديث من حديث من العباس عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذا. نعم.
التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله يؤخذ من تعبير الصحابي حيث عبر في رواية بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية عبر بقوله أن يوحد الله.
واضح. يعني شهادة أن لا إله إلا الله يساوي ماذا؟ توحيد الله.
العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها ومراده بقوله لا يعرفها أو يعرفها شهادة أن لا إله إلا الله وتؤخذ من قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إذ لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله ويعملون بها لاحتاجوا إلى الدعوة إليها.
وهذه مسألة هامة لأن بعض الناس قد يقول اليهود النصارى يشهدون لا إله إلا الله لماذا لا يدعون مباشرة إلى شهادة أن محمد رسول الله؟ نقول لا هم في الحقيقة لا يفقهون معناها حقا، واضح؟ إذ لو فقهوا معناها حقا إيش ما احتاجوا إلى ماذا؟ أو ما احتاجوا إلى أن يدعوا إليها. ولما أكد النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ بدعوتهم إليها، فهم إن عرفوها فمعرفتهم ناقصة، واضح؟ وإن عرفوها أيضا فهم لا يعملون بمقتضاها الذي إيش الذي جاء به نصوص الكتاب والسنة، فوجب إذن أن يدعون إليها أو أن يدعوا إليها.
الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج. تؤخذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: ادعهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، إلى آخر الحديث.
هنا حقيقة يعني تنبيه يا شباب، من دقة أو من مزايا نقول يعني مسائل كتاب التوحيد، أن الشيخ رحمة الله عليه في المسائل يعني يستنبط المسائل المتعلقة بالباب ومسائل التوحيد، يستنبط المسائل وينبه المسائل المتعلقة بالتربية، تربية الإنسان لنفسه، ينبه على مسائل أيضا فقهية. فيعني لا نستهين بهذا، لأن هذه مأخوذة من النصوص. وما يشاهد الآن من الاختراق بالغرب في الجانب يعني التربوي، وتترجم كتب في كتاب الله وفي سنة سلم ما يغنينا. ولو أخذ الإنسان فقط كتب يعني ابن تيمية، كتب ابن القيم، وكتب المسندة التي ألفت في الآداب والأخلاق والتربية، ككتاب مثلا روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان، وكتاب أدب الدنيا والدين لما يرضي، وغيرها من الكتب التي ألفت في هذا المجال، لا وجد يعني أو وقف على قواعد عظيمة في التربية وفي السلوك وفي الأخلاق. لكن جهل الإنسان بهذه الأمور بالإضافة إلى ظهور هذه يعني بالإضافة إلى ظهور الإعلام الغربي في هذا وإقبال الناس عليها، كأن أصبح عند الناس أنه ليس هناك إيش ليس هناك جانب يعتني بهذا الأمر في ديننا. الأدب المفرد البخاري أقرب كتاب فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. الشاهد أن هذه المسألة هي تعتبر من المسائل التربوية في الحقيقة للإنسان في نفسه وفي من حوله. التنبيه على التعليم بالتدريج هذا طبعا جانب، واضح؟ التدريج أو التدرج تشمل جميع يعني حقيقة ما يتعلق بالإنسان، تدرجه في تعلمه هو ما يتعلق بالتعليم، تدرجه في الدعوة إلى الله عز وجل، تدرجه في التدين والاستقامة والعبادة، تدرجه في تعامله مع الناس واتصاله بهم. فالأمر لا شك يأتي مع الأيام بالتدرج، ويعني كما يقال خطوة خطوة. فالآن هذا الأمر نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام واستنبطه أهل العلم من هذا الحديث، قال التنبيه على التعليم في التدريج. أهل العلم أيضا في كتب يعني آداب طلب العلم مثلا ككتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هو الآثار التي كلها مندرجة تحت هذا الأمر، الآثار عن الصلب أنهم يعتنون بجانب التدرج في الطلب. خذوا كتاب الجامع لبيان الجامع لابن عبد البر، الجامع لبيان العلم وفضله. كذلك بل قال ابن عبد البر في هذا الكتاب منبها على هذه القاعدة: إن من علمي درجات ومراتب، فمن تعداها عامدا بل، ومن تعداها جاهلا زل. لا شك واحدة من الثنتين. ليش؟ لأن هناك منهج. شو فائدة أو ما هي فائدة وضع أهل العلم المنهج في التلقي وفي التدرج؟ هذه الفائدة حتى تبنى يعني الشخصية العلمية للطالب. نعم، فهذه قاعدة في كل شيء بما فيها التعليم. نعم.
الثانية عشرة، البداءة بالأهم فالأهم.
قمة البداءة ولا البداءة؟ البداءة
بالأهم فالأهم، تؤخذ من أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا بالتوحيد ليدعو إليه أولا، ثم الصلاة ثم الزكاة.
وطبعا تقرأ أيضا البداءة بدل من الباء. هذه القاعدة هي تعتبر أيضا قاعدة البدء بالأهم في الأهم، وهذه القاعدة أيضا ملازمة للقاعدة السابقة، التدرج مع العناية بماذا؟ بالأهم فالأهم. فهذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة وملازمة لها. نعم.
ثالثة عشرة مصرف الزكاة تؤخذ من قوله فترد على فقراء. الرابعة عشرة
نعم هذا الحديث يفيد، هذا مسألة فقهية الآن، هذا فيه جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، يعني من وجبت عليه الزكاة في ماله مثلا دفعها إلى الفقراء مثلا أو المساكين فقط أو ابن السبيل مثلا نحو ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بدلالة هذا الحديث. و ابن قدامة رحمة الله تكلم عليها في المغني باشية الرجوع 427، فذكر رحمة الله عليه هذه المسألة أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من المستحقين. طيب إن قال قائل الآية فهي نصت على ثمانية، نقول الآية فيها ماذا؟ فيها بيان المستحقين وليس وجوب صرف الزكاة إلى جميع المستحقين، هذا لما فيها بيان من يستحق الزكاة ما هي أوصافهم، هذا هو المقصود وليس وجوب توزيع الزكاة ودفعها إلى الجميع.
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، المراد بالشبهة هنا شبهة العلم أن يكون عنده جهل، يأخذ من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وأن مصرفها الفقراء.
شو رأيكم في هذا الكلام؟ شو رأيك في الكلام؟ صح كلام الشيخ ولا غلط؟ كبيرة طبعا السؤال، سؤال غلط طبعا. سؤال جد عادي، يعني استنباط هذا صحيح؟ الرابع عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم، صحيح؟ طيب عبد الله خلاص راسك يا أخي خلاص خلينا نشوف. كلنا على تردد يا عبد الله، نحن ما أصلاً يعني ما قلنا نقرأ الكتاب عشان إلا نستفيد من الشيخ كيف يستنبط، واضح؟
ما شفنا
الأخير
بالمتعلم،
شبه الفقير بالمتعلم، شوف كم استنباط القطيع الله يسلمك. الآن الشيخ يقول يعني من جملة ما استنبط من النصوص كشف الشبهة العالم الشبهة المتعلمة، يعني في حديث معاذ، يعني وين الشيخ يعني وين جانب يعني وجه الدلالة أو الشاهد من الحديث؟
يعني شبهة العلم أي هؤلاء القوم نفسه الذي وعد إليهم معاذ، شبههم لم يعني مسألة أنهم أن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم تعطى لفقرائهم، هذه يعني كان يعني بالنسبة لهم جديدة لم يعلموها، فتكون علم لهم يعني.
أنا طبعا أنا أخفي كل فضل
الشبهة كانت من عادة طبعا أن المال إلا صرف، يعني إذا خلى من الأغنياء تعطي المال.
هذا هو كلام الشيخ رحمة الله عليه، بس معاذ استشكل هذا في الحديث،
معاذ ما كان يعرف قبل أن
يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا صح، بس الآن وضح له، الآن عندما يقال يعني خذها من أغنياء المسلمين وادفعها إلى فقراء المسلمين،
تقرير
الشيخ، تقرير الآن من الشيخ من النبي عليه الصلاة والسلام، فمعاذ استشكل يعني شيء في الحديث.
لا بس معاذ ما كان يعرف.
طيب هل كان معاذ قبل هذا ما كان يعني أيضا مشتبه عليه الأمر؟ كذلك. حقيقة يعني تأملت في كلام الشيخ ما توصلت إلى يعني شيء أستطيع. يعني يحتمل كلام الشيخ الصحة ويحتمل الخطأ. وأقول هذا لما رجعت مثلا لكلام الشيخ الدريش الله يرحمه. ذكر خلاف هذا. واضح؟ ذكر قال يعني قال كشف الشبهة في العالم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، هذا يقول تؤخذ من قوله فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال نبهه بذلك ليأخذ أهبته ويستعد، وأن هناك شبه قد تطرح عليه الشبه علمية فاستعد لها من أهل الكتاب. هذا الذي يقول الشيخ الدويش. محتملة هي يعني. يفضل فضل
النصارى عندهم علم بس يمكن عندهم شيء أن المسلمين يأخذون أموال الأغنياء فأنفسهم يعني. ولما بيصير القوم بأثناهم يعني يفهمون أن الصدقة تأخذ من الأغنياء للفقراء مش لأنفسهم يعني.
بس هذا سيظهر عمليا أمام النصارى صح ولا أو يعمل له يعني يظهر عمليا بمعنى إذا أخذها معاذ سيدفعها إلى من؟ للفقراء، وهذا سيشتهر صح؟
قبل يعني قبل الأخذ يعني.
بس سينجلي هذا بالفعل قصدي. ممكن هي محتملة بس يعني بما كلام الشيخ أوضح يعني من الكلام اللي ذكرت لنا إذا كده. فأنا أقول المتأمل فيها هذا مسألة المشايخ تكون هاي موضع سؤال يعني استفتاء المشايخ ذكر الشيخ كذا كذا أين هذا موضع هذا يعني أو من أين ما أخذ الشيخ رحمة الله عليه هذه المسألة من النصوص المتقدمة. لأن أنا نفسي تميل إلى كلام الشيخ الدويش أقرب بس يعني يحتاج أيضا إلى برهنة على أو تدليل على لماذا هذا ولم هذا والله أعلم. إذا تكون محمد مراجعة حتى علي علامة استفهام وسؤال عنها وفي دون ولا يحق. وأيضا من خلال الشروح يعني ممكن يعني بالشروح الموجود ممكن الإنسان يقف على شيء من هذا فراجع ولا يحق. المسألة اللي بعدها
الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال تؤخذ من قوله فإياكم وكرائم أموالهم إذ إياك تفيد التحذير والتحذير يستلزم النهي. السادسة عشرة
طبعا كرائم الأموال هي إيش؟ أحسنها وأفضلها وأغلاها وأنفسها هي الغالية والنفيسة هذه كرائم الأموال.
السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم تؤخذ من قوله واتق دعوة المظلوم.
نعم وهذا فيه خطر الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا يشير إلى خطورة الظلم ويعني الآثار المترتبة عليه في الدنيا قبل الآخرة من يعني أخذ المظلوم حقه بالدعاء بسؤال الله عز وجل اللجوء إليه وإذا دعوت على الشخص يسبب ظلمه والعياذ بالله واستجاب الله له يعني للمظلوم فكيف يكون حال أفضاله. ولهذا أهل العلم اعتنوا بهذا المسألة وبوبوا تبويبات على مسألة الظلم ويعني دعاء المظلوم. وهذا حديث من أحاديث هذا الآن حديث من أحاديث النصوص في هذا كثيرا.
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب
يعني دعوة المظلوم وهذا تأكيد أنها لا تحجب
الإخبار بأنها لا تحجب تؤخذ من قوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فقرأ الترغيبة أو الترهيبة للأحكام ثم تحك النفس إن كان ترغيبا
فقرروا الله يعني. فقرن الترغيب أو الترهيب بالأحكام
الترهيب بالأحكام مما يحف النفس إن كان ترغيبا ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيبا.
وهذا هو المنهج النبوي هو المنهج النبوي بالدعوة إلى الله عز وجل قرن الأحكام بالترغيب والترهيب. الحكم إذا كان فيه أمر قرن بماذا؟ بالترغيب فيه والترهيب من تركه، فإن كان فيه نهي كذلك. فهذا هو المنهج النبوي، لهذا تقدم معنا في الدرس الماضي اعتنأ بعلم أحاديث الترغيب والترهيب وصنفوا لها مصنفات خاصة.
بقوله لقد عيط المظلوم فالنفس قد لا تتقي، لكن إذا قيل ليس بيننا وبين الله حجاب خافت ونفرت من ذلك. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر إذ وقع فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جوع عظيم حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم. وأما الوباء فهو ما وقع في عهد علي رضي الله عنه، وأما المشقة فظاهرة.
ما هو الذي وقع في عهد علي؟ شو الوباء الذي وقع في عهد علي؟ قال لا وباء الفتنة، يعني ليست وباء، هي وباء لا شك، لكن وباء لا نوم.
مش
عهد عمر الشيخ يقول عهد علي، شو رأيك؟ ها علي ما الذي وقع في عهد علي؟ طيب أنا حقيقة ما تمكنت من مراجعة أنا، فلهذا يعني مراجعة إن شاء الله. نعم الوباء والمرض يريد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. كيف؟ أيوه كم الوارث؟ وقول ذلك
أن أدلة التوحيد أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده، وأن قصده الله ولذلك صبر على البلاء.
الله
تاسعة عشرة قوله لا يطين الراية عالم من أعلام النبوة، لأن هذا حصل، فعلي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. العشرون تفلغ في عينيه علم من أعلامها أيضا، لأنه بصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع.
ويظهر حيث أوفي علي رضي الله تعالى عنه من يعني مرضه وشفيت عينه وبرئت في الحال كأن لم يكن به مرض، وهذا دليل واضح ودلة النبوة.
الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا ظاهر لأنه يحب الله ورسوله فيحبه الله ورسوله.
تقدم ما نقل شيخ الإسلام ماذا قال في الحديث؟
صح حديث في باب الرأي.
نعم ثانية
والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
وهذا يعني حقيقة كما قال المؤلف فيه فضل الصحابة، وهو دليل حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والفوز بالمنازل العالية والدرجات الرفيعة عند الله تبارك وتعالى، وأن قصدهم وغايتهم هي أن يظهروا بمحبة الله عز وجل لهم. لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أمرين، ذكر أن إيش خيبر ستفتح، لا أعطينا الراية غدا رجلا إيش يفتح الله عليه، فهذه بشارة عظيمة كون الله عز وجل سيفتح عليهم والنصر سيحصل لهم. هذا الأمر مطلب شرعي كبير، النصر على الأعداء والفتح على المسلمين مع عظمه ورغبة المسلمين فيه وأثره يعني في من حولهم، وأنه جعل المسلمين هيبة ومكانة، شغلوا عنه بإيش؟ بالأمر الثاني وهو ماذا؟ بالمرتبة التي ذكرها، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وشغلوا عن هذا ايش بهذا، يعني يدلكم على يعني حقيقة نفسيات الصحابة كيف كانت، وأن فيها قوة حب لله تبارك وتعالى وظفر بهذه المنزلة يعني عند الله عز وجل. والحديث القدسي يعني واضح بهذا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يتشو بها، ورجله التي يمشي عليها، ولا إنسان يعطينه ولا نستعاده يعيدنه. كل هذه ماذا؟ من ثمار محبة الله عز وجل لعبده. ماذا لكم إذا كان الشخص هذا حاله؟ كيف ستكون حياته؟ لا شد على أحسن حال وأطيب حال.
ثالثة والعشرون، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى، لأن الصحابة غدوا على رسول الله مذكرين كلهم يرجو أن يعطوها ولم يعطوها، لعلي بن أبي طالب مريض ولم يسعى لها ومع ذلك أعطي الراية.
وهذا واضح، يعني بمعنى أن كل شيء مكتوب ومقدر على الإنسان، واضح، وإن لم يسعى إليه فسيصل إليه ويحصل عليه، وهذا في هذه القصة ظاهر وجلي.
الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رسله،
وهذا أيضا من المسائل المتعلقة بماذا؟ بالآداب والأخلاق.
ووجهه أنه أمره بالتمهل وعدم التسارع.
نعم، وهذا فيه إشارة، يعني هذا الأدب أنفض على رسلك، يعني على إيش؟ على مهلك، فيه إشارة إلى مراعاة التؤدة والتأني في الأمور وعدم العجلة فيها وعدم والتحذير من الطيش في القيام بالأعمال. وإذا تحلل المرء حقيقة بهذه الصفة استفاد فوائد كثيرة جدا. من فوائد التأني والتؤدة في الأمور، أولا إحكام الأعمال وإتقانها. لماذا؟ لأن عمله بهذا الأمر بصراحة الله وسعيه فيه ناتج عن ماذا؟ عن دراسة الله وتأني في القيام به. من فوائد أيضا هذه التحلي بهذه الصفة عدم الندم. الإنسان لا يندم، لماذا؟ لأنه يعني سعى فيه على الوجه المطلوب وقام بما أمر به شرعا. أيضا من فوائد التي يجنيها الإنسان من عدم عجلته أو من تأنيه، نقول من تأنيه والتحلي بالتأني والتؤدة، الحيطة وأخذ الحذر. المتأني دائما يعني عنده هدف يسعى فيه، وفي الوقت نفسه يجعل له ماذا؟ احتياطات، واضح، ويكون على حذر. فإذا تحلى بهذا وبهذا غالبا أنه يظفر فلا يندم بعد ذلك، وإن لم يعني يحصل له مقصوده، لكنه في الغالب أنه يظفر. الدليل على هذا يا إخواني الأحاديث الكثيرة يعني الحاثة على هذا الخلق، وهو التحلي بالتأني وعدم الأجلة والتؤدة في الأمور والتريث فيها. لاحظوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لزيد الخير: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. فإذا هذه خصلة يحبها الله عز وجل، ومن تحلى بما يحبه الله لابد أن يوفق. قال عليه الصلاة والسلام: الأنات من الله والعجلة من الشيطان، حديث حسن. بل قال عليه الصلاة والسلام موضحا الخيرية كلها في هذه الصفة: إن يقول صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. تؤدة تأني والتروي في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. هل يتريث الإنسان ويتأنى أن يقيم الليل أو لا يقيم الليل، أو يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن، أو يذهب إلى العمرة أو لا يذهب إلى العمرة؟ هذا عمل الآخرة يسعى فيه الإنسان ويجد بحسب يعني إن كان حاله مهيئ لذلك فيسعى فيه ويقوم به. هل يتريث الإنسان يطلب العلم ولا يقول لا؟ لماذا؟ لأن هذه مصالحها خالصة وثمرتها ظاهرة وبينة وجلية. يعني لا ينتظر، يعني ليس الإنسان أفضل، يعني عواقب هذا العمل ليس خفيا، إنما إيش؟ ظاهر وجلي، فالتأني فيه يكون تأني في غير محله. نعم.
الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، كقوله: انزل بساحتهم ثم دعهم إلى الإسلام. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون:
وهذا كله أيضا من إيش؟ ترى من آداب الدعوة إلى الله عز وجل دعوة المشركين، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم مباشرة مع أن قتالهم مطلوب، لكن فيه دليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية هؤلاء الناس وإخراجهم، قال: انزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. نعم.
السابعة والعشرون: الدعوة
أنه مشروع، قال: لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. كيف؟ كيف؟ أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. من الذين دعوا قبل ذلك ومن الذين قتلوا؟ اليهود. متى؟ ها؟ في غزوة خيبر. هم في غزوة خيبر. ها؟ ها؟ شو؟ أحسنت. نعم، أن هؤلاء اليهود أين كانوا قبل ذلك؟ في المدينة. ألم يجلهم النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجهم إلى خيبر؟ صح ولا؟ فإذن هم يعني دعوا قبل ذلك، ليس كذلك؟ وقتلوا أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم، وسورة الحشر يعني القصة فيها واضحة من بدايتها على هذا الأمر. فإذا مع هذا كله يشرع لنا ماذا؟ أن ندعوهم مرة أخرى قبل مقاتلتهم، وإن حصلت الدعوة قبل ذلك. نعم.
السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة، قوله: أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم.
لأن من الحكمة أن تتم الدعوة، فذلك بأن تأمره بالإسلام أولا ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله.
نعم.
ولا يكفي أن تأمره بالإسلام، لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه. بل لا بد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر.
نعم. وهذا من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة بالحكمة. يقول الشيخ ابن باديس رحمة الله عليه هنا بكتابه: فالحكمة، يعني مجليا، ما المراد بالحكمة التي أمر الله عز وجل بها وما المقصود منها؟ قال: فالحكمة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى سبيل ربه بها هي البيان الجامع الواضح للعقائد بأدلتها، والحقائق ببراهينها، والأخلاق الكريمة بمحاسنها، ومقابح أضدادها، والأعمال الصالحة من أعمال القلب واللسان والجوارح بمنافعها ومضار خلافها. وهكذا كان بيانه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء كلها بما صح من أحاديثه وجوامع كلمه، وهكذا هو بيان القرآن لها كلها حيثما كانت من آياته. وهذا تستطيعون أن تقول أنه أيضا شرح لبيان لكلام الشيخ وإيضاح له. نعم.
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله بالإسلام، وقوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل.
قال: المعرفة بحق الله في الإسلام، يعني لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يخبر اليهود بماذا؟ بما يجب عليهم من حق الله عز وجل في هذا الدين، دل ذلك ماذا؟ على أن معرفته إيش؟ واجبة، على أن معرفة يعني حق الله عز وجل واجب، وحق الله في الإسلام هو ماذا؟ فعل الأوامر وترك النواهي، هذا هو فعل حق الله عز وجل في الإسلام.
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
نعم.
بقوله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
أي خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا، وليس المعنى كما قال بعضهم خير لك من أن تتصدق بنعم.
نعم.
الثلاثون
بنعم الحمر إلى حمر بالدم لبس ثلاثون
ثلاثون الحلف على الكفية فقوله فوالله لأن يهدي الله إلى آخره، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يستقسم. والفائدة هي حثه على أن يهدي الله به التوحيد عليه، ولكن لا ينبغي الحلف على الكفية إلا لمصلحة وفائدة، لأنه قد يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول في إجابته أي والله، وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاث وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن، في قوله تعالى يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وفي قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وفي قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فإذا كان في القسم مصلحة ابتداء أو جوابا للسؤال جاز وربما يكون مقبولا.
هذه 30 مسألة. السلام عليكم وياكم يا شو الدرس؟
فيها آخر حديث المعاق قال واتخذ أرض المظلوم فإن ليس من ليس بينها وبين الله حجاب، ليستفاد منها أن حتى الكافر يستجاب.
لا جاء الاتفاق الحديث صريح في هذا الحديث عن المسلمين صريحة فيه، يعني أن الكافر يستجاب أن المظلوم يستجاب له ولو كان كافرا. يعني المنزلي في الطريقة واضعة كلها الشيخ حكم عليها بالصحة. نعم هذا البحث
فأمر هذا الحديث قد تؤدد في كل شيء إلا في عن الآخر، يعني قد مثلا طلب علمك كيف مثلا يقوم ألقى في الكادة
كيف ألقى في الكادة عدم التوابع في طلب العلم ولا كيف التوابع في طلب العلم؟
هذا الحديث قد تؤدد في كل خير
في كل شيء خير
أيوة. في
يعني هل الإنسان يعني كنا نقول بالعلم يتريه ينتظر ما يطلب عنه ولا لا بفكر شوف زين ولا بزين طلب لا فهمتني؟ ما في انتظار السؤال يبدأ في طلب العلم ومع القواعد الثانية اللي ذكرناها في أثناء الدرس التدرج والبدء بالأهم فالأهم
هذا ما نفعنا في
الدرجة طبعا ماشي كلها كل كلمة لها مبدأ خاص
طبعا
بس عسى واجب
مرة هذا التعلم سيد الواجب أكيد لما ذكرنا أنا تعلم واجب أيوة تفضل
قول التابع عمر بن عزيز
قول القائل عمر بن عبد العزيز
روى مسند في أبي شيبة الجزء الثامن صفحة 142
هات من غير ذكر الصفحة طيب عبد الرزاق بعد
سنن الدارمي
الدارمي
والبيهقي شعب الإمام الطبقات الكبرى الجيسات بس كده
فصلنا الطبقات ما بتعرف الطبقات طبقات في الحالة
قصدك
طبقات ابن سعدية
لا ما سجلت هذه كيف سجلت من هذه أربط عليها
الله يسامح
نجيب إن شاء الله
زي المشكلة خلال
أقوال الله ما فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوي مجموعة الفتاوى أهل العلم في مقر
طبعا تذكرون الواجب الواجب الكلام على قول عمر بن عبد الله على اللفظة التي قالها الشيخ نعم قال الجاهل يفسد أكثر مما يصلح قلنا أن هذه قول بعض السلف من هو وما هي كلام وما هو كلام أهل العلم عليه فالقال هو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وأما كلام أهل العلم تفضل
الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فصل فيما عليه أهل العلم الجزء الثاني صفحة 382
ذكر حديث عمر بن عزيز، فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم، ولهذا أمر الله ورسوله بعبادة الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له ونحو ذلك. وفي كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضل الأمر بالمعروف وآدابه، وكما قال عمر بن عزيز: من عبد الله بغير علم كان يفسد أكثر مما يصلح، وكما في حديث معاذ: العلم إمام العمل والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا. الجزء الأول صفحة 15.
هذا شو؟ هذا شو؟
كتاب شيخ الإسلام تيمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
طيب، هنا تنبيه: كتاب الأمر معروف من المنكر أصلا ليس هناك كتاب مستقل لابن تيمية في هذا بهذا العنوان حسب علمي. الأمر معروف من المنكر هذا مستل من لا مستل من كتاب الاستقامة. طيب، ومتبوع في جزء صغير موجود الكلام المذكور هذا في آخر كتاب الاستقامة. الاستقامة متبوع في مجلدين تحقيق محمد رشاد سالم. طبعا كنا وقع في خطا، قال في الجزء الاول، هو اصلا جزء صغير. هو في الاستقامه موجود. طيب،
القول الثاني هو الواجب
الثاني.
ما ذكر الشهادتين ان لم تذكر باللسان كلمة المؤمن.
هذا مهم جدا. وجدته؟
نعم، مجموع الفتاوى كتاب الايمان الاوسط. وبهذا تعرف ان من امن بقلبه ايمانا جازما امتنع ان لا يتكلم بالشهادتين مع القدره، فعدم الشهادتين مع القدره مستلزم انتفاء الايمان القلب التام. لهذا يظهر خطا جهل واتباعه في زعمهم ان مجرد الايمان بدون الايمان الظاهر ينفع في الاخره. كم الحاله؟ انا
سجلته
يعجبني ان شاء الله. بس
بدايه كلام ابن تيميه، بداية كلام
وفي هذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما.
أيوة.
امتنع أن لا يتكلم بشهادتين.
امتنع، يعني من لازم الاعتقاد إيش؟ الكلام والنطق لابد.
من أذكرها بعد في كتاب الجهاد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلمي.
هذا كلام أمر
الله. صحيح. الشيخ في إشكال بس بسيط.
تفضل.
حديث نفس القول التابع ذكر في السند نفسه سفيان عن عمر، لا سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة شيخ عمر بن عدي أصلا.
أنا كان قصد من البحث أيضا إيش الحكم على الحكم، يعني أنا تنبهت لأن هاي بس ما خرجت الأثر تخريج المطلوب.
في بعض المجمع
تشوف شو ثمرت جهود الشباب. أنا حسن تمرتك ذات الله
خير. بس في شغلة مثلا يقول حدثنا، يعني يذكر مثلا فلان عن فلان تكون عنعنة دائما، يوصل مثلا يقول حدثنا رجل من قريش، من هذا الرجل يكون؟
هذا يعتمد، يعني هل أحيانا نحتاج نبحث في الكتب تسمى يعني كتب عند أهل المؤلفة، كتب خاصة تسمى كتب المبهمات، أنت ألف فيها يعني الخطيب البرداد وغيره، فمن خلالها ممكن نصل إلى لا تعيين الرجل من هو فاضح. ثم قد يكون قريش، هذا قد يكون صحابي ويحتمل أنه ليس بصحابي. طيب، فهنا يعتمد على النظر إلى بقية إيش الأسانيد، هل فيها تصريح بالراوي أو ما فيها تصريح بالراوي. وهذا الشيخ الألباني كان يواجه وايد منها، يعني الشيخ يقول أحيانا يواجهه ويقول رجل حدثني رجل من الأنصار عن الصحابة الفلاني، رجل من الأنصار الآن يحتمل أن يكون تابعي، يحتمل أن يكون صحابي، صح ولا لا؟ الشيخ يقول أنا أكتشف هذا من خلال التتبع. وهذا أحيانا طبعا علم الحديث يعني تعرف علم يعني أشبه ما يكون بالكهانة، طبعا مثل ما قال أبو زرع وغيره يعني مع التورس. الشيخ يقول أحيانا أحكم بثبوت الحديث حتى لو كان في رجل من الأنصار، واضح؟ وما التتبع، واضح؟ فمن يحكم بناء على قرائن ما يحكم منه الدرك. فيقول مع الأيام مع البحث يقول أكتشف أن الحمد لله الحكم صائب، واضح؟ وأن رجل من الأنصار هذا صحابي.
شيء ثاني. طيب جزاكم الله خير. الواجب لا زال في الذمة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
اليك. لمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.